إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لعل الإخوان يتذكرون أننا في لقائنا السابق تكلمت معكم فيما يتعلق بما ينبغي على المسلم في مثل هذه الآونة وفي مثل هذه المتغيرات، وقد انتهى بنا الكلام عند مسألة الناس. من يذكرنا منها به؟ نعم، هذا السبق على الحق فرع من مسألة قلنا. نعم، 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 جميل جدا. وهذا الصبر له مقومات وأسباب وطرق، هذه الطرق أولها لا، الثبات على الحق، وهذا الثبات له عناصر ثلاث، هي التعلم، العلم. نعم، لخص أخونا جزاه الله خيرا، يعني متابع معنا، يريد برضه يكون معظم الإخوان يتابعون مثله هكذا، سنتصل كلام بعض بعض. قلنا إن المسلم حاله إما أن يكون ممكنا في أرض يحكم فيها بدين الله عز وجل، يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معاصيه، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، ترفع فيها راية لا إله إلا الله، يجاهد فيها وبقوتها في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، أو أن يكون مستضعفا مسلطا عليه بحيث لا يسعه أو لا يتمكن من هذا الحال. فهو عندما يكون مستضعفا إما أن يكون عنده حول وسعة وقوة وطول يمكن أن يدفع به هذا الاستضعاف، أو لا يملك. فإن كان يملك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيلزمه أن يدفع ذلك الاستضعاف ليمكن لنفسه. وأما إن كان لا يملك فالأمر على حالتين، إما أن يهاجر من أرضه التي هو مستضعف فيها إلى أرض أخرى يمكن فيها ويعز فيها، وإما أن لا يجد فيصبر، وإما أن لا يجد فيصبر. والصبر يعني أن يثبت على الحق بحيث لا يداهن فيه، ود لو تدهن فيدهنون، أو يحيد عنه، أو يزل أو ينزلق. وحتى يصبر العبد لا بد أن يعلم أن ذلك له مقومات. أول مقوم فيه أن يكون ثابتا على الحق، وهذا الثبات يستلزم من العبد أن يكون ممن يعلم الحق، لأنه لا يثبت العبد ولا يصبر على أمر لا يعلمه، فلا بد من معرفة الحق ومعرفة ما يلزمه الثبات عليه. وأول هذه الأمور التي ينبغي أن يتعلمها العبد هي الاعتقادات التي تجعل من ذلك الجسد ومن تلك النفس نفس طائعة لربها، تحتسب عند ربها كل مصاب، وترجو من ربها الثواب على ما هناك. لأن العبد إذا كان بلا عقيدة فهو واحد من اثنين: إما أن يداهن فينهار فيزل فيضيع فيميل مع أهل الشهوات، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كل هذه نصوص تؤكد قاعدة أن أهل الباطل لا يزالون بأهل الحق حتى يردوهم عن حقه. فهذا يلزم منه العبد إذا كان بغير عقيدة، يمكن أن يزل مع من زل، ويضيع مع من ضاع، ويمين مع من مال، ويكفر مع من كفر. أما إذا كان وإن كان بعقيدة فهو الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، لا يميل مع المائلين، ولا يزل مع من زل، ولا يكفر مع الكافرين. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون هدفك، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون نصب عينك، بحيث لا يتصور عبد في مثل هذه الفتن لا يعرف عقيدة أو لا يكون ذا عقيدة. هذه العقيدة تهون عليه تلك المصائب، لأنه عندما يعلم أن هذه سنة الله في خلقه، ويعلم أن الله عز وجل يجعل دولة الباطل ساعة ودولة الحق لابنه تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، وأنه هو الذي يدير الأيام بين الناس ويقلبها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوصل الأمر إلى هؤلاء، فلو كان دام لغيرهم ما وصل إلينا ولا وصل إليهم. عندما يعلم هذه الحقائق وغيرها كثير، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مبتلي العباد بهذه الأمور، فعندما تتجسم هذه المعاني في قلبه وتتحول إلى معتقدات يضمها في صدره، عندئذ يكون بإذن الله عز وجل ممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أنعم عليه شكر، وممن إذا أذنب استغفر. وهذه هي مقامات العبودية، هذه هي مقامات العبودية. لأن العبد لا يكون عبدا إلا بهذه الأمور، لا يكون عبد إلا بهذه. لكن عبد إذا ابتلي فتن، وإذا أنعم عليه طغى، وإذا أذنب تمادى واستكبر، إذا هذا هي عبد للشيطان، ليس عبد للرحمن تبارك وتعالى. لكن العبد الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا ابتلي صبر. ومعنى صبر يعني ثبت عن الحق لا يحيد عنه، لا يحيد عنه بحال من الأحوال، لا يميل عن الحق طرفة عين. لماذا؟ لأنه يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. طب والثبات يأتي ازاي يتثبت العبد؟ قلنا انه اول امر من اسباب الثبات العلم، لانه ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نعلم. قال: فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. وفي موضع اخر من سورة قال: وانه اعوذ بالله الرجيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فكان العلم سابقا للعمل، وبوض البخاري وغيره باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ليه بقى؟ دي قضية ينبغي أنك تعرفها. الحقيقة أن كثير من الناس يهون من أمر العلم، ويقول: نظل نتعلم إلى متى؟ المسلمون يقتلون في كل مكان، المصائب التي نسمعها والتي تبلغ مسامعنا يندى لها الجبين، حتى ان العبد لا يستشعر الخزي، والله الذي لا اله الا هو يستشعر الخزي وهو يمشي بين الناس، مش من بين الناس، ان الناس هي يعني يستشعر الخزي منها بما يفعلوه، لا يستشعر الخزي انه كل رمز من رموز الاسلام يضرب لكونه اسلام. في البوسنه والهرسك يضربون لانهم مسلمون، في اذربيجان يضربون لانهم مسلمون، في الصومال يضربون لانهم مسلمون، في كل موقع وفي كل مكان وفي كل بقعه يضربون لانهم مسلمون، هنا وهناك وفي كل مكان تجد التربص لمجرد باسم الاسلام او رمز الاسلام. اي رمز يعلى اسمه اسلام، مجرد انك تحط كلمه اسلام حتى لو محل حلاقه وكتبت عليه حلاقه اسلاميه يضرب، لو عملت كله طعميه وكتبت كله طعميه اسلاميه يضرب، اي كلمه اسلام تتحط مع اي حاجه يبقى لابد ان يكتب عليها ان تغلق او ان تضرب او ان تؤذى. المهم ان هذا الاسم او هذا الرمز كل ما يدل عليه ده في موضع. فيقول القائل هنضل نتعلم والحلب مش كده، متى هنضل نقعد كده نتعلم نتعلم نتعلم؟ فصاحب هذا القول، صاحب هذا القول غايته، غايه صاحب هذا القول انه يريد عمل، يريد عمل، يعني نريد ان احنا نعمل حاجه، هنقعد كده قاعدين في الجامعة وعمالين نتكلم، وبعد ما كده نروح بيوتنا وننام ونقعد ننام كده، وبعدين يجي ازاي نتمينا كده زي الفراخ وقاعدين لغايه ما يجي وفاق نروح لمنا كلنا وقاعدين كده هو زي المعاد، لازم نعمل حاجه، نقعد كده نايمين. غايه صاحب القول ده انه عايز يعمل. فالمساله دي لما نيجي نناقشها شرعا نقول ايه؟ نقول انه من المعلوم اننا اعمالنا التي نود ان ناتيها او ان نعملها رجاؤنا وغايتنا من عملها ان تجر علينا حسنه يوم القيامه. الاصل في اي عمل، انت دلوقتي لو عايز تعمل حاجه، عايز تعمل حاجه ليه؟ هل تريد ان تهلك نفسك؟ هل تريد ان تنتحر؟ هل تريد ان تنهي حياتك؟ خلاص عرفان والعيشه مبقاش لها لازمه، وعرفانين لا لاقيين ناكل ولا نتجوز ولا نعمل، والشاب من دول يخرج من الكليه او من المدرسه او من المعهد مش لاقي شغل، والعيشه ملهاش لازمه ونموت ونخلص. طبعا ده امر ليس هذا هو هدف المسلمين، ولم يخلق الله الناس لهذا ابدا، لكي يبحثوا عن الموت ابدا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، قال لا تمنين احدكم الموت بضر اصابه، لا يجوز هذا ابدا، لا يجوز ابدا. وان كان ولا بد، ان كان ولا بد ده بياتي امتى بقى؟ لما يبقى يعني يستشعر العبد ان حياته لا تاتي الا بالمفاسد، وأن حياته لا تأتى منها إلا الفتن. يقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الممات خيرا لي فأمتني. يعني أيضا يرجع الأمر إلى الله. يبقى إذا نحن معشر المسلمين أعمالنا لا تتأتى هكذا، يعني مش في حاجة اسمها إيه نعمل حاجة وخلاص، قاعدة أو عبارة، يعني عبارة أو جملة أن تقول أعمل حاجة وخلاص، هذه جملة تتعارض مع الإسلام من على الإجمال والتفصيل، وهذا ما تعبيره بإذن الله تعالى. لما تقول، لما بقول لك وتكلمني وتقول لي احنا عايزين نعمل أي حاجة، كلمة أي دي تعني إيه؟ كلمة أي دي تعني شيء صواب أو شيء غير صواب، شيء حق أو شيء باطل، لأن أي تعني كل، أي تعني من جنس، يعني أنا أريد أن أعمل اي عمل. فعندما تقول اي يبقى اخرجت عملك من اطار الضابط الشرعي. يقول لا انا عايز اعمل عمل مشروع، يبقى هنا اما ان يكون ما تطالبني به وتطالب نفسك به وتطالب غيرك به مشروع او غير مشروع. ان كان مشروع كيف ان لنا الاتيان بالمشروع؟ ازاي نقول العمل ده مشروع والعمل ده غير مشروع؟ بايه؟ بالعلم. ليس هناك طريق الا العلم. يبقى اذا عندما نكون ممن ينبذ العلم ويقول هنقعد نتعلم هنقعد نتعلم، يبقى اما هذه الدعوة تعني ترك العلم وتحكيم الاهواء والشهوات. طب والكلام ده يجوز؟ لا ده لا يجوز ابدا. ليه لا يجوز؟ ليه ما نعملش اي حاجة وخلاص؟ لأن العمل إن كان صوابا فهو الذي يقبله الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني من عمل عملا أي عمل
هيتصالح هيجاهد، هيأمر بالمعروف، هينهى عن المنكر، هيصبر على الأذى، هيجاهد الكفار، هيرد أذى المبطلين. من عمل عملا، عملا دي مفتوحة، ليس عليه أمرنا، يعني ليس على ما يوافق شرعنا، وليس على ما على ما يسير على سنتنا، أو ليس على ما يكون على ضوابط ديننا، فهو إيه؟ رد. وأي عاقل فضلا عن أن يكون ذا دين يريد أن يرد عليه عمله. أنا بسأل نفسي واسألك، هل ترضى إنك تعمل عمل وانت بتعمله العمل ده تبقى عارف، او انت بتبقى يعني شاكك ولو لحظة ان يرد عليك، ولا انت بتسعى بكل ما اتيت من طرق، سواء كانت اخلاص قلب او وفق الشرع، ان يكون هذا العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. كل منا بيحاول بقدر الامكان ان يحسن عمله. الا ترى ان الرجل يقف في الصلاة يحاول بقدر الامكان يضع يده على صدره ويحسمها ويضبط نفسه ويقف يعدل في رجليه ويبص في الارض ويقرا، يحاول يصلح من قراءته، يحاول يستغفر في سجوده، يعمل ويسوي كل هذا ليه؟ يريد ان يصلي صلاه على وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. ليه؟ لانه يعلم ان الصلاه، يعلم ان الصلاه التي يصليها يمكن الا يكتب له منها الا عشرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكتب من صلاة قد يصلي العبد ولا يكتب له من صلاة إلا عشرها، إلا تسعها، إلا تقع، حتى قال إلا نصفها. ليه؟ على حسب ما يحسنها، سواء كان وجهي إحسان. أنتوا عارفين شرطي قبول العمل إيه يا أخوانا؟ إيه هم؟ ومتابعة الرسول اللي هو ضوابط الشرع. إذا أنا عندي العمل عشان يقبل يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ما هو العمل الصالح؟ أصوبه وأخلصه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وإحنا شرحنا المسألة دي بتفصيل زمان لما اتكلمنا عن معنى العبادة وماهية العبادة، وأن العمل لا يسمى عبادة إلا إذا كان على وفق شرع الله ومتوجه به لله وحده دون ما سواه. لما اتكلمنا في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، فاكرين الكلام ده؟ لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون لا أعبد. بالرغم من أنهم يذبحون وينذرون ويصفون بالبيت العتيق و قال لهم إيه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. كل اللي بتعملوه ده مش عبادة، كل اللي أنتم بتعملوه ده مش عبادة. ليه؟ لأنه فاقد للشروط، مع ان هما بيعملوه بنية ايه؟ العبادة، وبيسموه ايه؟ عبادة. ما نعبدهم مش ما نلعب معهم، مش ما نغازلهم، مش ما يعني نسلي انفسنا معهم، لا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم في القرآن وأوحى إليه الله سبحانه وتعالى ان يقول لهم لا اعبد ما تعبدون، لا يقع مني عبادة. ليه؟ لان لو وقع مني مش ممكن يقع مني عمل اخلص فيه للاصنام، ولا يمكن يقع فيه عمل على وفق شريعة السدنة. يبقى لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، مع انهم بيقولوا ان احنا بنعبد الاصنام دي عشان تقربنا الى من؟ الى الله. ومع ذلك قال لهم وما انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد. فنفى عنهم العبادة الحالية ونفى عنهم العبادة المستقبلية، لأنهم إيه؟ على هذه الحال سواء الآن أو بعد شوية هم فاقدون لشروط الإيه؟ العبادة، وبالتالي لا يصح أن ينصف عملهم بعبادة. يبقى بالتالي عندما تعلم أن العمل لا يصح أن يسمى عمل، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت على وفق شرع الله ومخلصا فيها، يبقى لا يصح ان تعول على شرط واحد، لان الشرط يضر مع المشروط وجودا وعدما. وفهمك انا معنى العبارة دي يعني ايه؟ اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، لا صلاة يعني ايه؟ يعني لا ينفعش صلاة من غير وضوء للمحدث حدث اصغر، ومن غير غسل للمحدث حدث اكبر. يبقى بنقول ان الطهور ده او التطهر او الوضوء او الغسل شرط لصحة الصلاة. الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. بمعنى لو انعدمت الوضوء يبقى انعدمت الايه الصلاة. الصلاة حتى لو اديت تبقى معدومة حكم العدم لانها فاقدة لايه لشرط فالعمل الشرعي والعبادة التي يقبلها الله لابد لها من شرطين هم ساقاها اللتان لا يقوم العمل الا بهما. هما رجليه اللي نمشي عليهم. كثرة واحدة يقع يقومش العمل ده. فاذا عولت على الاخلاص وحده وقلت انا قلبي ابيض من يدي سليمة وانا قصدي جاهز في سبيل الله وقصدي امر بالمعروف ولا عن منكر وقصدي اعمل حاجة وما مش مهم عن اول ما يعني ما اعرفش ان المشروع مش مشروع بس انا نيتي خالصة لله هذا لا يسمن ولا يغني من جوع لان النية الصالحة لا تشفع للعمل الفاسد. النية الصالحة لا تشفع للعمل الفاسد والعمل الصالح لا يشفع للنية الفاسدة. لو واحد صلى صلاة شرعية مضبوطة لكن يرائي فيها او يفعلها لدفع مذمة الناس فنسلوب رجل طيب بيصلي لما الصلاة منها مردودة عليه تقول له ضيعك الله كما ضيعت من ليه فموصى الله يسجد وركع وقال سبحان ربي الأعلى في السجود وقال سبحان ربي العظيم في الركوع وقرأ وجلس وقال التحيات إلى أن سلم لكن ليه ردت لأنها فقدت لشرط الإيه الإخلاص. يبقى بالتالي العمل لا يقوم إلا بركنيه إلا بشقيه إلا بساقيه إلا بشرطيه. يبقى لو فوق الشرط يبقى ايه يبطل العمل. يبقى المشروط يسقط. الصلاة شرط لا كم شرط شروط كثيرة مش واضح تحتها منها الوضوء ومنها اتجاه القبلة ومنها النية ومنها 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 هذه الشروط والأركان لو فقد منها واحد بتضيع تضيع الصلاة. صح لو واحد توضأ اغتسل وتوضأ وأحسن الوضوء وبعدين صلى إلى غير القبلة وبعدين كبر وقرأ وقال دعاء استفتاح قرأ القرآن وأطال في القراءة وركع وأحسن الركوع ثم قام ثم سجد وأحسن السجود إلى غير ذلك الصلاة منها باطلة لأنها فقدت أحد أركانها أو أحد شروطها. واضح؟ يبقى إذا لا يقوم إذا اشترط العمل 10 شروط يبقى لو فقد واحد من 10 و9 موجودين يبقى العمل ده إيه؟ مردود. صلى الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قاليش فإنك صليت صلاة خطأ صليت صلاة ناقصة لا ما سمهاش إيه؟ ما سمهاش صلاة أصلا. ليه؟ لأنه كان لا يتم ركوعه وسجوده ففقدت أركانها. طب لما فقدت أركانها النبي سماها إيه؟ صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي. خد بالك من الكلام ده. يبقى اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل بالرغم أن الراجل اتجه للقبلة ولا ما اتجهش. طب لما جه دخل المسجد عمل ايه؟ قعد نام اتمرمط في الارض قال الله اكبر وقعد يعمل بسرعه كده ويرجع ويسجد من غير اطمئنان. فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. لم يقل ان الراجل ده توضا واتجه للقبله ونوى فعمل دي كده 4-5 شروط يعني كويسين رضا اكثر من اللي بيعملش. لا، لان الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. وبالتالي لما يبقى نقول ان العمل لا يصح ولا يعتبر ولا يقوم الا بشرطيه يبقى لما تيجي تعول علامات القلب من صلاح واخلاص وحب للدين وغيره عليه فقط دون موافقه الشرع يبقى ده كلام ايه؟ لا صح. وزي ما قلت ان احنا نشوف الضوابط مش مهم نية ونعمل وخلاص كلام لا يصح يبقى لابد من الشرطين. طيب تعلم الشروط يعني مثلا شروط الصلاة نتعلمها منين او عشان نحصل عليها؟ لا تباع ولا تشترى لانها ليست قماش فنشتريه من عند بائع القماش وليست خشب فنشتريه من عند النجار وليست حديد فنشتريه من عند الحداد لكن هي ايه؟ علوم اخبارات منقولات من الكتاب والسنة لا يتحصل عليها إلا من التعلم فلذلك أمرت بذلك، أمرت بذلك. فقيل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن هذا هو الطريق الذي يتحصل منه كل الأوامر الشرعية. أنت تريد أن تتوضأ، مش هتعرف إلا من العلم. أنت تريد أن تصلي، مش هتعرف إلا من العلم. أنت تريد أن تحج، أنت تريد أن تجاهد، أنت تريد أن تعمل عمل جماعي، مش هتعرف إلا من العلم. أنت تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنت تريد أن تقيم دولة الإسلام، كل هذا مبسوط في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي يجيء الجائي فيقول: هنقعد نتعلم معاك لحد امتى؟ نقول له: انت تريد منا واحد من اثنين، اما ان تأمرنا بمعروف، يبقى في اول ما تأمرنا به تأمرنا بايه؟ بالعلم، لان لا طريق لمعرفة المعروف الا العلم. واما ان تأمرنا بمنكر اعمل وخلاص، مش مهم الشرع والعلم. فان كان لا سبيل لنا لمعرفة المشروع الا بالتعلم، يبقى منكر العلم علينا امرا لنا بالايه؟ بالمنكر. امرا لنا بالمنكر. لماذا؟ لان احنا اللي بيحصل ايه يا اخوان؟ ان بيأتي الاتي يعمل عمل ما، ايوه، يروح يتجوز او يتخانق مع مراته يطلقها، او مش عارف يحصل ايه، او يحصل خناقه، او يشتم، او يتعامل مع واحد تجارة من غير ضوابط شرعية، وبعد ما تقع مصيبة يلهث ويجري وراء من؟ وراء صاحب العلم الذي اعرض عنه في اول الامر وقال: سنظل نتعلم حتى نتعلم لحد امتى؟ طب لماذا اتيته؟ ولماذا لما ضاقت بك الطرقات ولما استبدت بك الظلمات اتيته؟ واتيت تجري وشوف الموضوع ده وايه المسألة دي والحكاية دي والمسألة كذا وكذا 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 وكذا. لماذا اتيته؟ مش هو ده اللي بيعمل عمل انت بتنكره عليه؟ وبتعتبر ان ده تضييع الوقت وتضييع الجهد، وبتعتبر ان ده تمييع للقضايا، وبتعتبر ان دول ناس ما عندهمش شعور بالمسألة ولا عندهم شعور باللي بيحصل للمسلمين وقاعدين على الكتب. اذا انت ايه؟ اما تأتيه انت بتأتي لمن انكرت عليه، اما هو الحق واما انت. فما دام انت اللي اتيته مش هو اللي اتاك، يبقى انت شاهدت بعملك انه هو ايه؟ هو الحق. ولكن انت مبطل لانك اتيته بعد ايه؟ بعد ما استبدت بك الظلمات، يعني اتيته بعد ما غلط، ما اتيتوش في بدايه الامر. ولكن الحق انك تاتيه متى؟ في اول الامر. ولو ردوه الى الله والرسول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى اذا انت مطالب عندما يستبد بك امر انك ترجع للعلم ولاهله. طيب لما اذا انت هنا لقيت نفسك محصور بين امرين، لكي اعرف الحق لا طريق لي الا التعلم، لان احنا قلنا ان انا عشان اعرف شروط العمل دي لا تباع ولا تشترى، لكن بتؤتى بها من مواقع العلم. ومواقع العلم يعني اتيان اهل العلم والتعلم منهم لسؤالهم، ان كنت لا افهم الا بالسؤال، ولمدارسة العلم على غيهم ان كنت طالب للعلم وافهم بالمدارسة، ولاستفتائهم او بسؤال في مسألة ان كنت قد احاطت لما بي لما واريد ان اعرف حكم الشرع فيها. المهم انك في الاولى والاخيرة مرجعك الى الايه؟ الى العلم. فان انكرت بل اذا انت فرد الطريق الذي لا بديل له، وفي نفس الوقت مرجعك في نهاية الامر ايه؟ اليه. مرجعك في نهاية الامر اليه. هذا امر ينبغي انك يعني تقف عنده وقفة مهمة جدا. في كثير من الاحيان، والحقيقة انه هناك شواهد كثيرة جدا من الواقع، اقول بعض امثلة بسيطة منها. في سنة 81 حصل في أسيوط ان حصل ضرب جامد بين رجال الامن وبين الاخوة، وقتل من الطرفين، وي 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 وبعدين طبعا كان في نوع من انواع التجاوزات من الطرفين بشكل خطير. فاللي حصل انه بعض الناس الذين شاركوا في بعض الاعمال دون معرفة لحقيقة الامر بعد ما دخلوا السجن فبدأوا يسألوا هل يلزمنا قيام شهرين متتابعين لأننا قتلنا بعض الناس أو بعض الجنود الغلابة اللي منهمش ذنب خطأ ولا بيلزمناش. فكان المسألة دي أثارت عند الواحد دهشة شديدة حتى أن أنا قلت لواحد منهم يعني كيف أن الأمر أن العبد يقع في الأمر دون معرفة لصوابه من خطأه ثم بعد ذلك يرجع فيبحث عن مخرج له. لو ان الامر فرض عليك او انك انت وقعت فيه من حيث لا تدري او تعلم يبقى ده ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويبقى انت ساعتها هتقول ضروره الجاتني. لكن لما يبقى امر قد يكون مرتب له او قد يكون سابق له في التجهيز او الترتيب يبقى ما كانش على موافقه الشرع هترجع بعد ذلك اما نادما واما انك تقول يا ترى اللي بيحصل ده صح، يا ترى غلط، يا ترى انا يلزمني ان انا اقول كده او ما اقولش او ما شابه. هذا المساله دي انا بقول المثال ده مش على سبيل الذم في احد ولا على سبيل طعن في احد، لا، ولكن على سبيل تبيين قيمه العلم والتعلم، وانه في نهايه المطاف رجع الى من ايه؟ الى من عندهم العلم، او رجع الى اهل العلم من باب إن هو ذا الطريق. طيب الرجوع إليهم ينبغي أن يكون قبل العمل ولا بعد العمل؟ لا، ده لازم يكون قبل العمل، لأن احنا قلنا إنه العلم قبل القول والعمل. ليه؟ طيب العلم قبل ما نعمل وبعدين بعد ما أعمل أسأل؟ يبقى أنا معنى لو أنا مشغل قضية إن أنا أعمل وبعد ما أعمل أسأل، يبقى أنا لا يعنيني قبول عملي من عدم قبول، ولا يعنيني موافقة الشرع من عدمها. لو أنا جيت قلت لك اعمل أي حاجة وبعد ما تعمل تعالى اسأل في الشرع، ينفع؟ انت متخيل ان حد يقبل هذا الكلام عقلا او نقلا؟ ده مرفوض تماما. لكن عشان تقيم شرطين عمل يبقى لابد من ايه؟ من انك هتضبط. فبالضبط ده ياتي ازاي؟ هنرجع حياتي ازاي؟ هنرجع للقضيه من اولها وهي ايه؟ بديه التعلم، بديه طلب العلم. ياتيني واحد يقول مثلا والله احنا عايزين نعمل شيء، بنقول له والله الشيء ده شرعي ام غير شرعي؟ عشان نقعد بقى نقول شرعي مش شرعي، ونقعد نمسك المسائل دي، نقعد نقول علمه مش علمه دلوقتي، وي وي وي. طب يا اخي في الله، انت تريد مني ان انا اقدم على اشياء، هذه الاشياء لا اعرف مشروعيتها من عدم مشروعيتها، ثم يكون الامر بالنسبه لي ان يرد علي عمل يوم القيامه؟ ولا انا بدور على عمل مهما كلفني سواء كان يسيرا او عسيرا ان اؤجر به يوم القيامه؟ انا غيرت في الدنيا اني بتمنى يوم القيامة حسنة، بتمنى ان انا اتي يوم القيامة غير مخزي ولا مفتون، بتمنى ان انا اقف بين يدي الله غير مصبوح، اتمنى ان انا اجد ميزان حسناتي يكفؤ او يزيد عن ميزان سيئاتي، لا اكون من الظالمين او لا اكون من الذين غضب الله عليهم او لعنهم. وهذا لا يتأتى الا بموافقة دين الله. يعني انا سعيد وانت جيت المسجد ليه دلوقتي؟ مش نفسك تتعلم شيء معين تعمل بيه عمل ان يرد عليك بحسنة، ولا انت جاي دعوة؟ طبعا ده كلام من غير ما تجاوب. انت جالس الجلسة دي ليه دلوقتي؟ بترجو من الله عز وجل ثواب. تقول مثلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا الى الجنة. اذا انت يعني بتسير بمنطلق واحاطت الحسنة والسيئة امام ايه؟ امام عينك. فاذا اذا كان هناك من ابواب البر العظيمة التي ينبغي ان نلجها او ان نعمل فيها او ان نخوض فيها، يبقى لابد ان نتعلم. ومن العجب ان تجد الرجل مثلا اذا كان في قضية زواج او قضية طلاق يجوب الارض، يجوب الارض يمنة ويسرى، يسأل زيد وعبيد، يسأل عمرو، يسأل عبد الله، ويسأل عبد الرحمن في ايه؟ في قضية الطلاق او في قضية خصومة في مال بينه وبين اخوه. ثم تأتي قضايا في الأموال الدماء، أو قضايا في قضايا تشير من الفتن أو يكون لها من المفاسد العظيمة، ويفعلها من فوق أذنه، لا يسأل فيها أحد ولا يتكلم فيها مع أحد. يبقى هذا حال يشابه من؟ يشابه الذين قتلوا الحسين ثم أتوا ابن عباس رضي الله عنه يسألونه عن دم البرغوث إن صح هذا الأمر فهو نجس أم لا. طبعا كونك تسأل هل يجوز يشرب شوية الماء دول ولا لا، وده أمر ممكن يكون يسير، يبقى إذا أنت كل ما عظم الأمر كل ما عظم السؤال والبحث، كل ما عظمت المسألة كل ما عظم سعيك لطلب الحق ومعرفته. ليه؟ لأن المسألة كل ما تكبر كل ما يبقى الأجر عليها أعظم، ويبقى الخوض فيها بجهل يجر إلى فساد أكبر. لأنك لابد أن تعلم إن العبد قد يذهب ليرضي الله فيغضبه، تعرفين إن في حاجة اسمها بدعة، وقبلها في إيه؟ سنة. أنت مطالب أن تعمل بإيه؟ وتترك البدعة، وتعلم تماما إن العمل البدعي ماله مردود على صاحبه، لا يزداد العبد به من الله إلا بعدا، لا يقبل الله من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا. إن الله حذر التوبة عن كل صاحب بدعة، حديث صحيح دال. وغير هذا كثير في مفاسد وفي مصائب تلم بصاحب البدعة، حتى أنهم قالوا أن صاحب البدعة يظل سيئة بدعته تلاحقه إلى يوم القيامة، واستدلوا بقول الله عز وجل فنكتب ما قدموا وآثرهم، فقال إن العبد لو ابتدع بدعة ومات وتبعه عليها غيره فإن هذا من إيه؟ من أثره، زي ما يحدث السنة أو يحيي سنة، معذرة لا أقول يحيي سنة، أو يحيي سنة أو يعمل بخير لا يكون الناس يعرفونه فيتبعه عليه الناس فيكون ذلك من أثره. وده موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام في مثل حسنة فعليه فله أجره وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام في مثل سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجره شيء. وده كلام سيأتي في محله بإذن الله لما نتكلم على هل من البدع ما هو حسن أو سيء في طيات قضية العلم، لكن مش ده موضوعنا الآن. لكن تبقى عارف إن أمر البدعة أمر عظيم. طب إيه البدعة باختصار دون التحدي، لأن البدعة دي دراسة وليها تفصيل وفي كتاب مخصص لهذه المسألة يبحثها ويدرسها دراسة أصولية دقيقة، هو عمدة العلم في هذا الباب، هو كتاب الاعتصام للشاطبي. وأنا أوصي الجالسين جميعا بجميع مستوياتهم أن يتعلموا من هذا الكتاب ولو قصة، لأنه لن يستقيم لك تصور أو ينضبط لك مفهوم إلا بدراسة الاعتصام. لأن كما تعلم الحق لا بد أن تعلم كيف طرق الباطل، إزاي ممكن أسر للباطل. ليه؟ عشان تقف عند حدود الحق تحاول تسد عن نفسك أبواب الباطل. طيب العبد قد يذهب ليرضي الله فيغضبه، انتوا عارفين قصة الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، دول راحوا بصوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عائشة رضي الله عنها. افهم على الحديث ده بعبارة كده بسيطة وافهم الشاهد من اللي بورده ليه. اعتبرنا احنا في زماننا دلوقتي وعايزين نعمل اي حاجة، فقلنا نروح نبص فسألنا، فطبعا ما فيش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ده معيار الشرع. فراح سأل بيعمل ايه، قال لهم ده بيعمل كيت وكيت 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 وكيت، فوجدوا ان اللي هم سمعوه من عمله قليل، يعني بيصلي والليل ما بيصليش طول الليل، المفروض كان يصلي الليل كله من اول ما العشاء لحد الفجر، نقول يصلي وايه وينام. كانوا مفكرين زوجاتي دول لا ياتيهم، نقول ان هو بياتي نساءه، كانوا مظنين ان هو بيصوم كل يوم كل يوم بيصوم، فسالوا عنه لو انه هو ايه يصوم ايام ويفطر ايام. عائشه رضي الله عنها تقول كان يصوم حتى نظن انه يفطر، وكان يفطر حتى نظن انه لا يصوم. فلما عرفوا كده فيشوف لو الحديث بيقول ايه، بيقول فكانهم تقلوها. يعني ايه تقلوها؟ يعني استقلوها زي ما نسميها كده. قالوا لا، ده راى النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يبقى وفر بالمعنى اللي احنا ممكن نقول يبقى ايه وصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج يتعب الثاني لان ربنا غفر له. لكن احنا لسه ربنا ما غفر لناش, محتاجين ايه نزود المعيار شويه ونزود الامور شويه عشان نوصل. فارادوا ان يتقربوا لربهم, ارادوا ان يتقربوا لربهم. هم ظنوا افهم الكلام, حسوا ان ايه ان السنه دي والشرع ده مش كفايه, وان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده عليه الصلاه والسلام عشان ايه غفر له, غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قالوا بس هو بيعمل كده عشان هو مش بيزود, عشان هو دي حاجات بسيطه واحنا عشان ما نغفرلناش احنا عايزين نزود. قال لك بس انا ايه, انا واحد منهم ايه, انا لا لازم نسوي. والثاني قال والله اذا انا هصوم على طول, والثالث هقيم الليل على طول وهكذا. فايه لما هم كل واحد منهم اراد ان يرضي الله واراد ان هو يتعبد لله رب العالمين على غير وفق الشرع الذي راوه وعلموه من حال النبي صلى الله عليه وسلم, لان ده طريق الشرع. من هو طريق الشرع؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, مش كده؟ يبقى هو ده حدودك. هم قالوا لا احنا عايزين ايه نزود, عايزين نتعمق, عايزين نعمل اي حاجه تقربنا نكثر التكثير. والاي معاه ايه دي؟ معاه نيه ايه؟ صالحه حسنه, ناس طيبين مخلصين, مش ناس مجرمين فاجرين او ناس مثلا مرائين او ناس منافقين, لا دول ناس مخلصين جدا. بدليل ان هم عرفوا ان هو بيصلي بعض الليل وينام, قال له احنا هنصلي الليل كله. يبقى اذا لما يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ده الناس دي ناس طيبه وناس باغيه خير وكثر خيرهم, ده الناس يعني ايه مزوده في الموضوع ونعبه نفسها في سبيل الله. لكن ده فتح باب الخروج عن المشروع, فتح باب اي كلمه اي ليه؟ ما دام انت هتيجي عند المشروع وتلاقيه ايه مش مضى, فاي بقى اي. فلما سمع بهم ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدد عليهم وانكر عليهم ايما انكار, حتى قال لهم فمن رفض عن سنتي فليس مني. مش قال لهم مثلا بلاش كده بلاش تزودوا, لا ده كده كتير عشان خاطر مثلا بلاش يعني اهو برضه شويه, لا لان دي قضيه فيها اهلاك للدين وتضييع لماهيه الشرع. كل واحد يعمل باللي في دماغه. فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب هم عايزين يصوموا الليل كله, يصوموا كل يوم ويقيموا الليل كله عشان يبقوا مع مين؟ يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, عايزين يبقوا معاه يوم القيامه, عايزين يغفر لهم زي. فلما يجوا لهم فليس مني, يبقى دول ارادوا ان يرضوا ربهم فايه؟ فاغضبوه. ان العبد لا يذهب ليرضي ربه فايه؟ فيغضبه. ازاي؟ اذا خالف شرعه. يبقى دي بتقف عندها, انك انت ممكن تخش في قضيه معينه وتبقى انت رايح ترضي ربك وبتعمل كده عشان ترضي ربك, لكن تقع في اغضاب ربك. ليه؟ لانك حكت عن الشرع, تجاوزت عن الشرع, زدت في الشرع ما ليس منه. زي ما ربنا بيصف اتباع عيسى عليه السلام, قال ورهبانية الذي ابتدعوها ما كتبناها عليهم, ما كتبناها عليهم هم اللي ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها, فما رعوها حق ايه رعايتها. هم الذين زادوا وهم الذين خاضوا فيما لم يكتبه عليه ربهم, بالرغم من ان هم ما عملوه هو اصلا من دين عيسى, لكن لم يكلفهم مثلا بعشر مرات في اليوم مثلا ثلاثه بس, قال لا اشغلهم عشر, تشددا على النفس. يبقى دي قضيه لازم تفهمها وتقف عندها, ان العبد قد يذهب ليرضي ربه فايه؟ فيغضبه. وده اللي بيلخصه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو رد, اي مردود على صاحبه. واحدث يعني ايه احدث؟ اخترع شيء. نعم يعني ايه اخترع شيء؟ كلامه صح جدا. يعني ايه؟ يعني اوجد شيء على غير المثال السابق, على غير الشريعه التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جه قال والله الصلاه الليل 11 ركعه, لا انا خليه 50, يبقى احدث. مثلا أذكر بي أنا خلوهم ألف أحدث يقرأ مثلا يوم الجمعة سورة كذا لا أنا حقرأ عشر صور أحدث. المهم إن هو زاد في دين اللازمة ليس لي مع إنه هو بيزود في عبادة. يعني ما قالش مثلا ده أنا إيه هقرأ سورة من القرآن وأقرأ صفحة من الميثاق وأقرأ ورقة مش عارف من ميثاق السوبر ولا من 30 مش عارف اسمه إيه 30 مارس لا ده هو كله من القرآن. لكن لأنه لم يكن على وفق الشرع يبقى إذا لم يترك الدين لآرائنا ولا لأهوائنا ولا أن نزيد منه ما ليس منه. ولا بد أن تعلم أن العلم هو مدار ضبط هذه الأمور سواء كان معرفة شروط العمل سواء كان معرفة ما يصح وما لا يصح سواء كان معرفة السنة من البدعة. أيضا لا طريق لمعرفة ما يصلح لوقتك وما لا يصلح. يجي واحد يقول لك نعمل دلوقتي دلوقتي هو في الوقت اللي احنا فيه ده لو انا كلمتك من دماغي هقول لك ايه يا عم اقعد في بيتك مالكش دعوه وثاني يقول لك ما نقدر فراق نعمل اي حاجه وثالث يقول لك مالكش دعوه حد خليك فاقعد رابع يقول لك يا عم يعني ايه كله لانك هتلاقي كل واحد من دماغه طبعا كم دماغ بتقابلها 10 دماغ او 20 30 40 100 كل دماغ هتطلع بايه بكلام مختلف. لكن لو قال لك من العلم يبقى لو قابلت 1000 واحد هتجد كلامهم قريب وان اختلفت العبارات لكن انت بيجي واحد هنا يقعد تقول له والله انا بسافر اعمل ايه ولا اصلي قصر يجي واحد تاني يقول له ده انا شغال في طنطا يقول له مش ممكن ابدا تتفق الاراء. ودي من حكمة الشرع ومن قيمة العلم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. طب ليه نردوا لله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ لثلاث امور. واحد لمعرفة الحق من الباطل. اثنين لرأب صداع لرأب صدع الخلاف يعني قطع الخلاف. احنا دلوقتي كم واحد في المسجد 40-50-100 هنيجي نتكلم في المسألة ممكن نختلف لو احنا 100 واحد نختلف على 150 رأي مش 100 رأي 150 رأي. ليه؟ واحد هتبص ايه اول ما نسأله في اول مرة يقول كلام عبال ما يجي رقم 100 يكون دماغه زنت يقول ايه لا انا قصدي حاجة تانية. يعني ممكن نطلعوا ال 100-150 رأي فبقى في 150 رأي من 100 واحد واخد بالك سيختلفوا. طيب احنا نرد الاختلاف ازاي؟ ازاي نلزم ال 100 دول؟ لو ردناهم لله والرسول صلى الله عليه وسلم هم كلهم هيقبلوا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لك على عينه وراسه. اما تقول له يرضيك حكم ربنا هيقول لك ايه؟ على عينه وراسه. يبقى اذا لما نرد الى الله والرسول خلينا ال 150 دول كلهم ايه؟ راي واحد. احنا دلوقتي كم واحد في المسجد؟ 40-50-100 هنيجي نتكلم في المساله ممكن نختلف لو احنا 100 واحد نختلف على 150 راي مش 100 راي 150 راي. ليه؟ واحد هتبص ايه اول ما نساله في اول مره يقول كلام عبال ما يجي رقم 100 يكون دماغه زنت يقول ايه لا انا قصدي حاجه ثانيه. يعني ممكن نطلعوا ال 100-150 راي فبقى في 150 راي من 100 واحد واخد بالك سيختلفوا. طيب احنا نرد الاختلاف ازاي؟ ازاي نلزم ال 100 دول؟ لو ردناهم لله والرسول صلى الله عليه وسلم هم كلهم هيقبلوا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لك على عينه وراسه. اما تقول له يرضيك حكم ربنا هيقول لك ايه؟ على عينه وراسه. يبقى اذا لما نرد الى الله والرسول خلينا ال 150 دول كلهم ايه؟ راي واحد. يبقى اسمه قطع ماده الخلاف بحيث ما ينفعش نقول ايه؟ لا بس انا شايف. يمكن ان انا اعترض على رايك. يعني يوم ما تيجي تقول لي اقول لك يا فلان احنا عايزين نروح نجيب كذا عايزين نتغدى طب اكلنا فسيخ واحد يقول لك لا اكلنا ملوح مع ان الاثنين ما يتاكلوش لكن هو ده بقى صمم على دي وصمم على دي. يجي الثالث يقول لك لا اقول لك هات ايه سردين يعني جاي بقى ويدخل والثلاثه وتبقى مصيبه مش مالهاش النهايه لان كل واحد عايز. انا ممكن اجي تيجي تقول لي يا اخي صمم معلش كل ما عم نروح اقول لك لا هو عم يلزمني ليه اكل هو زي اكلي. لكن لما اقول له الله عز وجل يلزمكم بكذا مثلا يعني يبقى ثلاثه مش هيخص يعني هيقفوا. ليه؟ لانه هو ده الايمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم والا يبقى منافق. لأن من علامات النفاق والعياذ بالله كما ذكر في القرآن: وإذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. دي من علامات النفاق. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. نعوذ بالله الخزان. فدي من علامات النفاق. ولكن الحمد لله نسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين يرضون بحكم الله سبحانه وتعالى وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة أنا الحمد لله أحسبها في الجالسين جميعا بفضل الله تعالى، ولا يسودني فيها ريبة ولا شك. لكن الذي أنا أريد أن أنقله إليكم مش إن أنا أقول لكم إقبالوا حكم الله ورسول الله، مش دي إن أنا أناقش فيه، أنا أناقش في كيف الحصول على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أهمية الرجوع، وما أهمية معرفته. فقلنا إنه ليه نضرب؟ لأنه نمرة واحد معرفة الحق من البطل، نمرة اثنين قطع مادية الخلاف، نمرة ثلاثة منع الزيادة في دين الله، ودي مهمة جدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لو أنت ظنيت إن أنا نصلي، إيه رأيك نصلي الدور أربعة ولا خمسة؟ نصلي عشاء؟ طبعا لو إحنا قعدنا خدنا رأي بعض يبقى إيه؟ هنوصل لحد 60 ركعة و100 ركعة و1000 ركعة، وهنوصل إن ما نصليهوش خالص، ممكن ده ممكن ده. لكن لما يبقى سجود الشرع فردوه يبقى إيه؟ هنصلي السنة دي أربع ركعات، وبعد 10 سنين بإذن الله أربع ركعات، ومن 1400 سنة كانوا بيصلوه. ليه؟ لأن خلاص قطعت مادة الزيادة والنقصان، وقطع هذا في سائر المسائل. بس أنا بضرب أمثلة بينا عشان تفهم القضية. يبقى بالتالي في ثلاث فوائد أو ثلاثة مسائل إحنا مطالبين بالرد من أجلهم. لازم إيه؟ إن أنا أرد. لأن أنا لما أقول إن أنت كل واحد يفعل ما بدا له يبقى كانت الأرض فسادا. كانت الأرض فسادا عظيما. ليه؟ لأن لا بد أن تعلم أن اتباع الهوى أضل طريق. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وانظر في موضع آخر من كتاب الله عز وجل يقول عز من قائل: ومن أضل، بصيغة أفعل تفضيل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى انا ساعه ما اجيب دماغي دي واحطها واربطها واقيدها بالشرع يبقى انا هنا ايه؟ اتبعت هوايا مقيد بالهدى، مقيد بهدى من الله. لكن لما شلت القيد وشلت اللجام وخليت دبت هوايا تنطلق بدون شرع يبقى بقى ايه؟ تمشي يمين تمشي شمال، يبقى ايه هيكون ايه بقى الحاصل؟ فتنه وفساد عريض. ليه؟ لان اتباع الاهواء. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. بغير هدى من الله. يبقى ايضا العلم او طلب العلم لما تيجي انت تقول هنقعد نتعلم هنقعد نتعلم، ده انت بتقتلنا وتمنع عنا عن حي ما لا يحيا الا به. لان العلم يا اخوان، العلم خاصة في ازمان الجهل من اهم الضرات بالنسبة لنا. انا والله يأتيني واحد من الاخوان يسألني في مسألة أستحي أن أسمع منه أن يسألني فيه، ولكن أنا أعلم مدى الجهل، وقد يكون ملتحي له سنين طوال، ملتحي له سنين طوال، ويسأل في مسألة بسيطة جدا من مسألة الطهارات، أو مسألة بسيطة جدا من في أحكام الصلاة، ولكن هو ده مستوى موجود، ده مستوى موجود، لكن طب ليه مع هذا المستوى لا نعترف ونقول نحن في أمس الحاجة إلى العلم، خاصة أنك لا يتولى أمرك إلا أئمة مضلون، أئمة يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أخذ الله عليهم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقلبوا الأمر فكتموه ولم يبينوه ويلبسوا، بل يقف بهم الحال إلى أن يلبس. يسأل مثلا ليه رأيت في الصلاة نبكي بالحسين والبدوي؟ يقول لك هؤلاء قوم صالحون، وما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الله ينتقم منا جليس صالح. ليه؟ لأنه هو دي الرايجة، يعني طبعا هي دي الرايجة دلوقتي، عشان يقول لك إن ده من الشرك، وإن ده باطل، وإنه لا يصح أن يجتمع في محل رجل يقول يا رب، والثاني يقول يا مدد يا فلان، كيف يجتمع الشرك وإيمان في محل واحد؟ والمعلوم إن القبر إذا كان جد على المسجد نبش القبر، وإذا أتى المسجد على القبر إما نبش القبر ونقل المقابر وإما هجم المسجد، عشان يقول لك الكلام ده ما يقدرش يقوله. لما هتقول له ايه؟ طب ما انت بتروح المولد وبتروح كذا وبتروح كذا وتاخد من صندوق النزور 6% و6% في السنه بيطلعوا حوالي 42,000 جنيه، كل ده يخيره عشان خاطر فتوى. ده يقول لك مليون فتوى. ده لو انت عايز يقول لك انه يعني زي ما انت عايز. ليه؟ لانه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعوذ بالله من الخذلان ونسال الله ان يجعلنا منهم. فانت لما يكون معك ائمه الراجل يقول لي والله انا رحت لجنه الفتوى فلقيتهم عاملين مبنى، انا قلت ده البيت ابيض مكتب قاعد في نص الجنس ده وكلهم سجاير وجرافيتات، ويجي الراجل عايز ايه يقول له كذا، يقول له راجل دي مساله روح يا راجل روح بيتك بقى بلا بتاع، وقاعدين منع من ايه ويسكي وتلفزيون وورق وحمامات افرنج وحاجه جميله جدا. فقلت بس انا يمكن دخلت المبنى ده غلط، ده مش ده. طلع ثاني لقى دار الافتاء المصريه، الراجل بقى نزول يقول والله قعدت تحت بدور لحد يقول لي بس ايه الحكايه. قعد واخد معاه حاجات يسال عليها، بيعمل مشغولات معدنيه ما بيرشدها صور قطط وعايز يسال، فبقول له هي دي صور؟ قال له لا دي اصنام من الصور. فايه يعني؟ فقال له طب يعني حرام ولا حلال؟ قال له يا راجل انت بتسال في الحاجات دي يا راجل روح ده كلام. فالراجل جه يعني عمال يحكي بقى ومذهول، قلت له ما هو ده الواقع، ما انت عايز يكلمك في ايه؟ ده دي معمولات دي ديكورات، ديكورات معموله عشان خاطر. فالراجل جاي هو مسالم مفكر يعني يروح هناك يلاقي ايه؟ ائمه وقاعدين واخد بالك واللحى وناس بقى ايه وقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، راح لقى ايه؟ موسيقى هاديه ولقى العمليه يعني اخر حلاوه وحاجه يعني ما فيش بعد كده. فقلت له ما انت عشان خاطر نسخه تتفتح، ده دي يعني عشان تبقى الفتوى على نعوذ بالله من الخذلان. لما انت تسمع امر زي ده تعرف ان انت مطالب بمعرفه الحق. قديما كان مثلي ومثلك الشباب الصغير بيمشي يعني في زمن عمر بن الخطاب، في زمن مثلا الخلفاء الراشدين جميعا، في زمن عمر بن العزيز، في زمن العلماء الافاضل، كان يمشي الشعب في الحق ان صح التعبير. يعني ليه؟ لانه لو راح اشترى جبنه من البقال هيبيع له بالشرح في الميزان وفي المعروف وفي عقد البيع والوكاله، واخد بالك؟ لو دخل المسجد يصلي هيلاقي الامام بيتكلم بالمعروف والحديث صحيح والحديث ضعيف ويامر بالسنه وينهى عن البدعه. فكان يعني من غير ما يتعلم هينشا. لكن انت النهارده في المدرسه، في المدرسه والله واحد جاب كتاب الدين اول امبارح بتاع سنه خمسه مش عارف ولا بتاع سنه رابعه، يقول وعلى المراه المسلمه اذا خرجت الى العمل ان تتخفف من المكياج، ان تتخفف من المكياج ولا تتضع منه كميه كبيره. قلت ان المؤمن لا رجل كتاب الدين والله ولد من العباره دي. طب شوف بقى لما يبقى درستك انت في كتب الدين، طبعا ده لو كان بقى كتاب مثلا تربيه قوميه وعلى المراه المسلمه ان تلبس المايوه من باب توفير القماش عشان الحاله الاقتصاديه، لما هيبقى ده بعيد عن الدين فتبقى مساله فيها من الخراب ومن الدجل ومن الخلل. وتيجي انت في الوقت ده انت نفسك جاهل والائمه اللي معاك مضلين ملبسين، وفي نفس الوقت الحق اللي احنا بنتعلمه في مدارسنا واللي بناخد عليه دروس بنتعلم ضلال، ومع ذلك كله مش عايز تتعلم. وساعه ما يجي يقول لك العلم تقول هنقعد نتعلم. وانت لو انت اصلا يعني انا اسال سؤال لكم جميعا، ما بيقابلكش واحد في اسوريه او في محل العمل او زميلك في مدرسه او معهد او جامعه او جارك في البيت يسالك سؤال تلاقي نفسك محتار فيه وسؤال بسيط؟ يحدث هذا اكيد مع كل واحد ملتحي، لان الناس بيظن ان الملتحي ده امام. شيخ يقول لك تعالى عم الشيخ الله يكرمك، انا مش عارف حصل بيني وبين مراتي ايه، تعالى عم الشيخ احكم بيني وبين الراجل ده، الراجل ده عمل كذا وكذا. تلاقي نفسك طبعا انت قعدت في وسطهم وبقى هم بجلوك وعظموك، وانت الهيبه بتاعه دي فاضيه ما فيهاش فيها غير جاز، لو كلموك وقال لك سؤال مش هتعرف تصلح حاجه. فيا اما تفسد جهل وتدمر الدنيا يا اما ثم معرفش فتبقى مساله. لكن لو انت عندك من العلم اليسير لنفعك بفضل الله عز وجل ولا انتفع به غيرك. هذه فوائد ثانويه، لكن اهم ما في الامر هي معرفه ماذا ينبغي ان اعمل الان. انا في هذه الفتن والخضمات وهذه الامور والتلبيسات اعمل ايه؟ سؤال انت بتسأل وانا بساله، انا نفسي بسال السؤال ده بالرغم ان انا سؤال بساله كل يوم مرات ومرات، لكن في جوايا وانا بقعد مع نفسي بسال نفسي اعمل ايه؟ يبقى لابد ان انا ارجع لمرجع، ارجع لمورد، ارجع منه اروي هذا الصمع. لكن انت لما تيجي تقول ان هنقعد نتعلم يبقى بتحكم علينا بالقتل ان حدثنا عن العلم في وقت عز فيه المعين، في وقت عز فيه الناصح الامين، بل كثر فيه المدلين. أنت ترى الناس ملبس عليهم فضلا عن شهواتهم وفضلا عن خضوعهم. طبعا أنت بتيجي تلاقي واحد مثلا بتكلمه، ممكن تكون مثلا والدك في البيت، والدتك، أختك، عمتك، عمك، خالك، جارك، الراجل اللي أنت متقدم عايز تاخد بنته، فتجد البيت يعني تجد الراجل عنده تلفزيون، ولما بيخلص التلفزيون بيشغل الفيديو، وطول النهار الكاسيت شغال على النصائح، وفلوسه في البنك، ولو مش في البنك تلاقيه شغال في حاجة حرام، وتلاقي بنته عريانة ومراته عريانة، ويوم ما يتنرفز يسب الدين، سب الدين ده عنده بسيط جدا، والواد يمكن آخر نسأل الله العظيم والسلامة، والبنت بتسلح بالليل زي ما بتسلح وتيجي بالليل كنت فينا كنت عند صاحبتي، وكل الحياة ولا يصلي. ومراته نفس والاختلاط في بيته، ويمكن يأتي صاحبه يخبط على البيت يخش، مش مشكلة يخش زي أختك، ليه يا راجل؟ ما لقيتيش في البيت خش اقعد واشرب شاي وخد وجبك، إيه المشكلة يعني؟ أختك اللي في البيت دي، ترى فيها براجل في البيت، لغاية ما أجي ألاقي الراجل إيه حامل بيه ثاني، حامل نسأل الله العافية والسلامة، كيف حمل هذا الراجل لا تدري. فيبقى تيجي أنت تكلمه بقى، هو تربى على هذا الدين وتعلم من أئمة المضلين، من الأئمة المضلين إن الدين ده حلال. ليه؟ فلوسه اللي في البنك حلال، شغلانته اللي في البنك حرام حلال، شغلانته اللي في مش عارف الرقص والطبل حلال، وشركة البيرة وشركة السجاير، وبنته العريانة دي غير متزمتة، ما دام قلبها أبيض ده الحجاب والنقاب ده تزمت، وابنه الصايع ده شاب معصم، ومراته دي متحضرة يعني. فإذا هو إيه؟ تيجي أنت بقى تقعد معاه تقول له يا عم الحاج ربنا يكرمك أنت كده جيوش، ربنا يكرمك أنت كده مرابي، ربنا يكرمك انت كده كافر بسبب الدين وتارك الصلاة، طلع الراجل وعياله ومراته كلهم. فطبعا اي دين يحضر بقى؟ الدين اللي انت عمال تطلعه له، طلعت شرك وطلعت لا يعني لا ما يسمعش بطلة، ولا الدين اللي هو بتاع التلفزيون علمه له واخد بالك، وتسأله سؤال في اي حاجة يصلح حلال اي حاجة. واحد مرة بيقول لي يا اخي انا عمري ما سمعتهم بيقولوا على حاجة حرام، قلت له لا لو سألت في حكم اللحية او النقاب هيقول لك حرام. ليه؟ لان دي حاجات لا خارج القانون. فهو يعني شوف ليه، لان واحد يقول له انا نذرت مش عارف ايه، يقول له وان كان الاولى ان يكون لله ولكن هذه اماكن من بعض الناس ولكن هذا نذر، ويروح منوع في القضيه ويطلع الناس انهم يذبح عن بدر حلال. يقول له انا مش عارف مراتي جوزي بيحاربني على النقاب، يقول لها والنقاب لم يكن مش عارف ليس بواجب، والمراه لا تستطيع زوجها، والمفروض ان المراه كذا، فان كان هناك مفاسد تستطيع زوجها خلاص يبقى بلاش تلبس الحجاب، ومش عارف انا طالبه في المدرسه وبتاع والعلم واجب يا ابنتي، ويطلع ايه تلاقي تجد الفتاوى كلها مفيش حاجه. ليه؟ لانه هو الراجل اللي قاعد متربي في البيت ده ابوك وابويا وعمك وعمي وخالك وخالك وابو ابو الاخت اللي انت هتخطبها او ابو زوجتك او الى اخره متربي على هذا. وفي نفس الوقت الراجل ده مفهمه ان هو كده ايه؟ حجلنا حج، عجلنا حج، والملتحي ده يا أزارك الله، أزارك الله، ده ابليس، نعوذ بالله، لعنه في الارض اذا كان الملتحي ولا الملتحي بدوش، دول ده شر مبين. فيقول لك بس ما دام انا كده وعجلنا حج، وما دام انا لو جيت تلعب شر مبين يبقى حد الله دي مبين. فيبقى شوف تلبيس على كده، تيجي انت في الوقت ده كله وترجع تقول ايه؟ علم ايه؟ وهنقعد نتعلم وهنقعد نعمل ونسوي ونزيد. ويمكن لو قلت لو جبت اي واحد ممن يعني يرد العلم او يقول انا مش عايز يعني مش هو مش عايز يتعلم، يقول لك احنا نقعد نتعلم ونقعد نتعلم، وكاننا حاجه من الاثنين، اما قد بلغنا ذروه العلم فصرنا ممن يعني ائمه وصرنا مجتهدين وصرنا يعني نخر علم ذنبي زي صح التعبير يعني، وإما أننا نعادي ما من لا نعادي ما لا حياة لنا إلا به، وما لا قيام لديننا إلا به، وما لا قبول لأعمالنا إلا به وبالإخلاص. لأن أنت زي ما قلنا أو زي ما أنت فهمت، من غير تعلم لا طريق لمعرفة الحق. يبقى إذا قلنا إن أنت واجب عليك في وقتك هذا إنك تصبر، يبقى هترجع تقول أصبر يعني إيه؟ هنقول لك يعني تثبت على ما أنت عليه. طب إيه هو اللي أنت عليه؟ يبقى ده هتعرفه منين؟ من التعلم، مش كده؟ من التعلم. يعني مثلا أنت بتيجي في مسألة بتيجي تلاقي مثلا ولا كل شوية سؤال سؤال سؤال، ألا ترى إن أنت في المحاضرات أنت بتحضروه في مسائل او الراجل بيتسأل اسئله بسيطه جدا انت نفسك بتقول ده سؤال بسيط خالص خالص، لكن عجب عن غيرك ولا لا؟ عجب عن غيرك، وهناك ما يعزب عليك. طيب لما نأتي القضايا الخطيرة، قضايا زمان المصيرية، أخدم أو لا أخدم، أعمل أو لا أعمل، أخش الأمر ده لا أخشش، الهون الأولى بالعلم. يبقى لابد من التعلم ولا سبيل، فلابد أن تعلم أننا مطالبون في هذه المرحلة بأن نتعلم، ونبقى العلم ده بالنسبة لنا مش مجرد أن تحضر محاضرة كل مرة في الشهر، لا، ده عين الإعراض.
أهلا إخوان، أننا جميعا مطالبون بأن نعرف في مثل هذه الملابسات وفي مثل هذه التضليلات وفي مثل هذه الفتن المتلاحقة المتداخلة التي يرقص بعضها بعضا، والتي قد صار فيها الحليم حيران، والتي يخرج العبد في ظلماتها لا يكاد يخرج العبد يده في ظلماتها لا يكاد يراها. فإذا كان الأمر كذلك، علم أننا مطالبون بأن نقف على حدود معرفة ما يصح به ديننا وما تستقيم به عقائدنا، وما نعرف من ما ينبغي علينا وما نعرف به ما ينبغي علينا من العمل وما لا ينبغي، وفي أي أمور نشارك وفي أي أمور لا نشارك، وهل يصح أن نفعل كذا أو لا نفعل، وهل هذا صواب وهل هذا حق، وهكذا. خاصة وأننا قد ألم بنا أئمة يلبسون علينا ديننا، وفي نفس الوقت قد تربينا على أباطيل وأجاهيل إذا ما سلمنا أنفسنا لها فحسب ضللنا. لأن لو واحد منا ترك نفسه لما ورثه من الدين، كلنا تعودنا على إن إحنا ممكن نصلي ما تصليش مش مهم، المرأة تحجب ما تحجبش مش مهم، كل عقائدنا دي مسألة سأفرد لها محاضرة خاصة إن شاء الله، كل عقائدنا إما إرجاء وإما صوفية. يعني معظم العقائد في مصر بالذات بل في العالم الإسلامي كله بقت عقائد إرجائية وصوفية. تجد إما رجل عقيدته أو كل مفهومه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بأحسن أحواله، أو أن يكون ممن يعتقد في القبور والأقطاب والأولياء وغير ذلك. حتى طبعا العقيدة ما تقفش عند هذا الحد، تقف أيضا عند العمل عند المسالك، حتى إنه يرى أن الجلوس في الخرابات والتقذر وإنك تجلس تبول على نفسك وترك الناس بالحجارة إن هذا أولى وأكرم وأقرب إلى الله من إنك أنت تكون نظيف وتلبس الأبيض وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس. كل هذا راجع لمعتقدات هي دي اللي ربنا عليه، وهي دي جملة العقاب، إما إرجاء وإما صوفية ضالة. فطبعا لما تيجي تلاقي نفسك بين أمور من الشرع كلها إما بدعي وإما باطل، يعني مثلا ادخل أي مسجد وبص على صلاة الناس تجد الناس دول، والله أنا أظن أو أحسن إن لو النبي صلى الله عليه وسلم رآهم هيقول لهم جميعا صلوا فإنكم لم تصلوا. ليه؟ تجد الإمام من أول الحمد لله رب العالمين يعني قراءة فتحة لك الصحة، قراءة القرآن لك الصحة، لحم جلي، حتى إن الواحد منهم واحد مرة بيقول من الناس لك الحمد لله رب العالمين، يعني دي أبسط حاجة. ثم تجد في الركوع والسجود نقص، ثم بعد ذلك بدع في نفس الصلاة لأنه مثلا مش عارف يعمل إيه بإيه، يعمل إيه بدراعه، يعمل إيه برجليه، يعمل حركة زيادة، يعمل حركة ناقصة، وهكذا. دي أحسن أحوال الصلوات. في الصيام أنتم ترون، في الحج اللي يظهر منكم الحج تجد إن الركب كثير والحج قليل جدا، قليل جدا ينقص من في الحج، كل منهم همه اللي يروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح فيه يتوسل به يمسك النحاس بتاع القبر من ورا الراجل اللي بيحوش، هو دي كل عمو تتخيل، واخد بالك؟ يمكن ينزل من عرفه من بعد العصر، يمكن من قبل العصر ينزل، مفيش بيت من الزلفه، يروح في الرمي يشوف اي واحد يقول له بقى ارميه انت، وبعدين يبقى يدور على الحاجات اللي هيجيبها والجلاليب الوليه ومش عارف الفيديو والبتاع. يعني الامور العمليه كلها لو احنا عدنا نفصل يعني زي ما نقول نشربها هنجد كثير منها باطل، كثير منها باطل. الامور الاعتقاديه اما ارجاء واما صوفيه، ادي الدين احنا ورثناه،
هذا الدين اللي احنا نسمعه. حتى ان رجل من دول تبص تلاقيه يطلق مراته 30 مرة ويروح للراجل في الجامع يقول له ارجعها 5 جنيه ورجعها له يقول وراي وعزمته قال لا افعل ذلك ومش عارف وعملت مراتي. واحد جالي بيقول لي يا عم الشيخ الدين مراتي مش عارف الحكايه دي. بقول له ايه اللي حصل؟ قال لي اصلت 14 مرة بطلق مراتي وبيلي للشيخ وما لقيتوش 14 مرة ان لله وان لله. انت طلقت مش مراتك انت طلقت كل عيلتك وجاي لسه بقى لسه عايز المرة اللي هي 15 ارضها له وخد على كده ومفيش وقت. قلت له مفيش واحد مرة قال لك ان مراتك من ثالث مرة ثاني وما تحلش لك وان انت كده بتزني. يقول لا والله يا عم الشيخ ده انا غازي وساعات يقول لسه 5 جنيه للجامع وساعات 10 جنيه للجامع ساعات ما كنتش معايا يقول والله ده انا حتى جلاد اللي عليا دي بالعافيه فيطرقص ليا ويرجع حاله من غير فلوس. ف يعني طبعا لابد ان يكون هو ضال وجاهل واللي كمان بيشكيه اضل منه لانه حتى اذا لم يبقى في الناس عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا لان فتوى فتيا بغير علم يبقى معناها ايه؟ ضلال. احنا قلنا اهو ان العبد قد يذهب ليرضي الناس ايه؟ فيغضبه فيبقى. اذا انت لما يبقى الواقع بتاعك ده حال انت نفسك بتسنك لغايه ما توصل 20 و25 سنه وبعدين لما تيجي تخش المسجد وتحضر مع اخوه درس او محاضره او بتاع تلاقي نفسك كانك اتعرض عليك دين جديد اول مره تسمع دين مع انك انت بتصلي وطول عمرك ما لو مشيت مع بنت ولا بتشرب سيجاره ومؤدب وطالب كويس في المدرسه وبتجيب مجموع وعامل نفسك ان انت يعني مستقيم تمام الاستقامه وساعه ما تعلم احكام دينك تلاقي نفسك ان انت ايه؟ كنت ضال ضلالا بعيدا. يعني ما احنا كنا نعرف ايه بقى؟ الواحد يبقى ودي بيقولها كلنا كنا بنقول ذلك وكلنا ساعه ما تعلمنا احكام يسيره بس من الدين ده الواحد منا مجهول. اذكر في اول ايام حياتنا لما جينا اتعلمنا اخ جزاه الله خيرا يعني دلنا على كتاب زاد المعاد لابن القيم كان تكتب فيه لو كنت رايح حديث عهد لسه ما اعرفش يعني ايه سنه ولا بدعه ولا حاجه خالص. وبالرغم الواحد كان بيصلي من هو طفل صغير يمكن من ايام ما يعرفش يقول فتحه ومع ذلك مسكت الكتاب حسيت ان الكتاب يتحدث عن دين غير الدين اللي احنا نعرفه من اول اخره لانه ذكر امور عن نبينا صلى الله عليه وسلم انا عمري ما سمعت عنه غير انه اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما هو بيقولوا موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي والنبي نبي صلى الله عليه وسلم خلاص صلى الله عليه وسلم الحمد لله وهذه القضيه انتهت القضيه على هذا الحد. لكن كنت تتعلم من هدي نبيك كيف كان ياكل كيف كان يشرب كيف كان ينام كيف كان يقوم صلى الله عليه وسلم كيف كان يلبس كيف كان في طعامه في شرابه كيف كان يصلي كيف كان يصوم كيف كان يقوم الليل كيف كان يتوضا كيف كان غسله جاي نفسك لما امسك تبذل العبد واقرا فيه واقرا فيه كبدايه لتعلمك وشوف انت يعني هتتعلم قد ايه في يوم واحد وهتصحح قد ايه في صلاتك وفي صيامك وفي وضوءك وفي غسلك مع انك بقالك كم سنه بتصلي وتتوضا وتغتسل. ليه؟ لانه تعلم فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل مش كده؟ انت الاصل فينا ان احنا ايه بنولد ايه؟ والله يخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء مش كده؟ فده الاصل فينا الجهل. والجهل ليس عار الجهل ليس عار لكن العار هو الرضا به والسكوت عليه. انت لما حد يقول لك يا جاهل بتعتبرها ايه؟ شتيمه. لا هي مش شتيمه لكن هي شتيمه لما يكون مثلك يجهل ذلك واقل منك في العمر والسن والقدره الذهنيه لا يجهله. يبقى ده شتيمه فعلا. ليه؟ لانك رزيت بالجهل لانك انت سكت على الجهل فالجهل عوره عندما يسكت عليه. لكن الاصل عندما تخرج من بطن امك لا تهدي لا تعرف شيء وده من فضل الله على يعني دي ايه من الايات لان ربنا بيخلق جهل ثم يعلمك وتفضل عليك بالعلم. فاذا كان الامر كذلك يبقى يلزم انك تقف مع الشرع وتقف مع حدود الشرع وتفهم. لانه اجابه هذا السؤال الملح الذي ابتدات به محاضرتي من اكثر من 3 لقاءات ماذا ينبغي علينا ماذا ينبغي على المسلم في مثل هذه الآونة؟ ماله بالتعلم إجابته هنجيبها من التعلم. ودي مسألة هتتضح لما نقش معاكم بعض مسائل من العلم بعض. يعني مثلا نقول حكم العمل في جماعة والفرق بينه وبين العمل الجماعي وده موقفه من الشرع. دي مسألة محتاجين نعرفها. مثلا لما نقش المسألة من الشرع هنعرف هل يجوز ان انا اكون في جماعة هل يجوز ان انا انضم الى عمل الى جماعه معينه سواء سريه او علنيه او اكون في حزب او اعمل من خلال جماعة معينة سرية، هل يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ اذا كان يجوز شرعا هنشوف نجيب الكلام للشرع يجوز ولا ما يجوز. ما يجوزش شرعا يبقى ليعرف ليه، لان ده مسألة لازم تعرفها. لما يجي لك واحد يقول لك انت لازم تكون في جماعة، لازم، طب لازم ده يعني ايه؟ مين اللي بيلزم؟ شرع. لكن اذا كان هو اللي تلزم لست متعبدين، لست متعبدون بايه؟ بكلامه ولا بكلامي ولا بكلام من هو اكبر مني ولا من هو اعظم مني، لكن نحن متعبدون بكلام الله عز وجل وكلام نبي صلى الله عليه وسلم، كده هو ده اللي احنا متعبدون به. يبقى لابد ان احنا نقف. يبقى دي مسألة مثلا من المسائل وانت محتاج تعرف فيها. طيب اعمل ايه انا؟ طب انا هل يجوز اعمل دعاء جماعي ولا ما يجوزنيش؟ واعمله ازاي؟ كل دي تسئلة واستفسارات ومسائل انت في امس الحاجة الى معرفتها ومعرفة كنهاها ومعرفة بطلانها من حقها وصوابها من خطائها. يجي بتاعك ما تيجي تناقش هذه المسائل لك احنا نقعد نتعلم حتى نتعلم لحد امتى؟ سنظل نتعلم حتى يتضح لنا السنة من البدعة، سنظل نتعلم حتى نعرف ما ينبغي علينا، سنظل نتعلم حتى نعرف عقيدتنا التي نثبت بها عند الفتن، سنظل نتعلم حتى نصير ممن اذا ابتلاهم الله صبروا، وممن اذا انعم عليهم شكروا، وممن اذا اذنبوا استغفروا. ليه؟ لان هو ده حال العبودية، هو ده حال العبودية. اذا كنت انت عندك من العلم ما يجعلك في هذا المقام، وما يجعلك تعرف ماذا ينبغي ان تعمل وماذا ينبغي ان لا تعمل، فهنيئا فذلك هو الخير. اذا انت ايسر. لماذا؟ لانك هتعمل على بينة. قل اني على بينة من ربي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. اين البصيرة؟ هو البصيرة. تقوى جرت معقول يعني صح مين عارف يعني. البصيرة هي ان يصير المعلوم الى القلب كالمبصور الى العين. انها تأثر للعين وذلك سميت بصيرة. الميكروفون ده لونه ايه؟ لونه اسود. انت تقول اسود انا شفته بايه؟ بعينيك. لما اقول لك ايه حكم كذا ويبقى انت عندك علم وفهم والى عقلك وقلبك معلوم شرعي، يبقى واضح وضوح هذا المبصور الى علمك، يبقى انت ايه؟ على بصيرة. لكن لما تكون تقول والله انا مش عارف، لا ناس بتقول كده وناس بتقول كده، انا مش صار. انا سألت واحد قال لي كذا وثاني قال لي كذا، والله ما انا عارف عن شياطين ولا اعمل ايه. يبقى انت ايه؟ على بصيرة؟ لا مش على بصيرة، ما انت على عناية. لماذا؟ لانك لم يتضح لك امر، لا تعرف اين فمش اشرقا كان ام غربا. لكن لما تتضح عليك الامور وتبقى على بيان وفهم، طب كيف يتأتى ذلك؟ الجاهل سهل الخيار. لو واحد قعد وقال كلمتين جمال وقال يا اخوانا والمسألة وازاي وانتوا تعرفوا ايه وتعالى اقول لكم وتعالى اعلمكم والدليل والآية، طبعا احنا ناس جاهلة وراجل عمال يزعر ويزعر وصوته عالي، عملنا ايه؟ صدقناه في اللي قاله. لو قال لنا دول ثلاث ركعات وقعد يضم الأدلة على ثلاث ركعات، يمكن واحد يدخل المسجد ايه؟ يصلي في البيت ثلاث ركعات من ورا الناس، يقول لك دي مسألة في اخ كلمنا فيها بس ما اقول لك فيها بعدين، وهكذا. بل لغاية ما تتصدع المسألة ويرجع كله ضلال وبدع، يقول لك والله يا اخي انا ما كنتش اعرف، اصل انا كان الاخ قال لنا وكان في واحد كان كلمنا واحد كان عمل لنا وهكذا. ثاني واحد يقول لك المساجد كلها ضرار، بتصلي في المساجد ضرار، الناس كلها مشركين وكفار، انت بتصلي مع الناس المشركين والكفار، والآية والحديث والدليل وكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يلبس عليك. طيب ليه بيلبس عليك؟ لأنك أنت إيه؟ جاهل. والجاهل سهل القيادة وسهل الانفياق، لكن لما يكون عندك حتى ولو بعض أداة التمييز، يعني شوف شوف أبو بكر يقول لهم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا سمع لكم، فلا سمع لي عليكم ولا طاعة وقوموني. يقول واحد يقول والله لقولناك بسيطين، طب هيقوموك سلكم ازاي؟ يبقى لازم تكون الناس دي تفهم، بحيث لما يحس انه غلط يقول يبقى خليفة غلط. لكن لما تكون أمة رعاع جهلة، يبقى كل اللي يقول خليفة ايه؟ صح على عين والرأس. يبقى عمر الخليفة ده ما هيغلط. عمر الخليفة ما ايه؟ ليه؟ لأن كيف تكون هو أخطأ؟ هتقولها منين؟ هو اللي يجي يقول لك انا امبارح غلطت على قولي، ولا انت اللي حصرها من عملك؟ تقول له لا، زي عمر الخطاب لما قال له اتقاتل من يسمى من قال لا اله الا الله؟ أنكر عليه على حسب فهمه وعلمه. فالرجل ما مش على الخليفة أخرى إزاي تحل شبك على الخليفة أو تعترض على الخليفة؟ خذوه اعتقلوه ولا اعدموه ولا اعملوا زي حاجة؟ لكن كان المسألة أن فيها علم، واللي بيعترض عليه ده من أهل العلم، فقال له والله لأو قاتلن من منعني ولو عقال بعيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى كذا وكذا الا بحقها وهذا من حقها. قال فشرح الله صدري، شرح الله صدري لما شرح له صدر ابي بكر. يعني فهمت وقنعت المساله. اذا الذي انكر انكر بايه؟ بعلم، لانه قال له اتقاتل قوم يشهدون لا اله الا الله منع الزكاه، دول كفر ما كفروش، اتقاتلهم ليه؟ فرد علم. الثاني برضه بيرد بعلم لأن قدامه بيفهم، لكن لما تكون أمة جهلة وأمة مضلة يبقى واحد يتكلم يقول لك إيه خدها أنا وأنا المفتي وأنا أخش ما أنا بدالك ده كده، وأنت طبعا إيه أجهل من جبة ثم تبلعها يقول ده حرام ماشي ده حلال ماشي. لكن لو صارت الأمة لها ما هي وكان ما أختم بها كذا الكلام، لابد أن تعلم إن قيمة أمة المسلمين ليس في عددها ولا في عدتها، إنما في ماهيتها، وهذه الماهية لا تكون إلا بالعقيدة، والعقيدة لا تتأتى إلا من العلم. هذه الأمة لا تكون فرق بسيط جدا، فرق بسيط، مثال واحد بس. هارون الرشيد، هارون الرشيد طبعا هارون الرشيد انتوا درستوا في الكتب إنه هو راجل بتاع نسوان، ان هو كان بتاع اغاني وموسيقى وجريات وبتاع، وظلم. هارون الرشيد كان يحج عام ويجاهد عام، كان يحج عام فيخرج في سبيل الله مجاهدا عام. جاءه مندوب اليهود، مندوب السند البريطاني، يعرض عليه 1,000,000 جنيه ذهبي له ونصف 1,000,000 جنيه ذهبي في خزينة الخلافة على أن يسمح بإقامة دولة لإسرائيل لليهود في فلسطين، يبيع يشتري حتى منه كده. قال له هذه أرض شبالها واحد ذو عقيدة، قال له هذه أرض ليست إيه؟ ليست ملك ولا ملك أبي، مش ولد ها؟ بس سرع الحميد نعم نعم سرع الحميد، هذا هذه ليست ملك وليست وليس وليس ورثها من ابي، فكيف يعطي من لا يملك من لا يستحق؟ 1,000,000 جنيه ذهب، 1,000,000 جنيه ذهب ده النهارده يساوي 1,000,000,000 جنيه مصري. النهارده كل اجيال الدول العربيه بكل ما فيهم وكل ما اوتوا مالهم بيبيعوا العباد والبلاد بارخص الاسعار. الفرق بينهم ايه؟ لا ده كان عنده عين زيادة وده ناقص عين، ولا ده كان عنده رجل زيادة ناقص رجل، لكن الفرق أمور حوادث الفلوس اللي هي الايه؟ العقار، اللي هي العقار. الأئمة اليوم يخرجون يمدحون في السلاطين والملوك، والأئمة قديما القديم الأئمة قديما يعني محمد بن أبي ذئب، محمد بن أبي ذئب هذا من علماء المدينة ومن قرناء الإمام مالك، يأتيه الخليفة في زمنه ويقول له ما تقول فيه، يشير إلى بيت الكعبة ويقول البيت حرام ورب هذا البيت إنك لظالم، وغيره كثير وكثير. وهذا العام له حديث آخر لما نعرف الفرق بين علماء اليوم وعلماء الأمس، لكن هذا النمل عليك إنك أنت تبقى دايما بتدور على كل جزئية، حديث ده صحيح ولا ضعيف، كلام ده صح ولا لا، حديث ده تقوله كده ولا لا، المسألة دي بتطلع كده ولا لا، فتش ما تنامش الليل. ليه؟ لان ده دينك، دينك دينك لحمك دمك، لا تكون معه اذا اصلا الناس احسنت ان اتى واتى، لا تسير مع الركب الزيطه النهارده ايه كذا او الجماعه الفلانيه او الجماعه العلمانيه او المساله العلمانيه او قضيه كذا، لا بل انا اقف وادور وابحث واسال ولا اتبع احد لمجرد شانه او مكانته. ما هوش فلان ده الله ما شاء الله ده كلام حلو وراجل عارف انا مش وراه، لا ليه؟ لان لا تامن عليه الفتنه ولا تامن ان يضل فتضل وراءه، لكن تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، يبقى انت خد منه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تأخذ هذا إلا ابن أدم. ولاحظ أن كثير ممن يقولون الكتاب والسنة قد يقولون ممن يخدمون الكتاب والسنة، يعني الصوفية بيقولوا الكتاب والسنة، والشيعة يقولون الكتاب والسنة، والمرجعة، وكل ملة ممن ينتمي الإسلام أو من كل ناس ممن ينتمون إلى الإسلام يقولون نحن إيه أتباع الكتاب والسنة ودين الكتاب والسنة، فليس الأمر بالدعاوي ولا بالأمان ولا بالشعارات. طيب أنا ممكن أكون أنا آخر برضه بتاع الشعارات، لكن لو أنا ممن يدقق وممن يتعلم وممن يقف، الصحابي يقرأ التلاوة فيسمعها الآخر لم يكن ليسمعها لم يكن أقرأها له النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن سمع تلاوة مجتمية وهو حافظ الآية وعنها على النبي واخدها من النبي صلى الله عليه وسلم بتقرأ، وبعدين لما قال له كيف قال له قرأناها قال له ما هكذا أقرأنيها، فاختلف قال له هكذا قال هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اختلف رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أقرأنيها جبريل وهكذا أقرأنيها جبريل، لكن الشاهد إيه؟ إنه لما سمع شيء في الدين على غير ما يعلم إيه؟ أنكره على صاحبه واستبين مني، إيه ده؟ من لم يفعل ذلك؟ واحد يقول لي طب ما إحنا مستعدين كل واحد يتكلم هنا ونفك رسوم، فما أنا بقى أشوف الكلام اللي بتقوله إزاي وناس يقعد أنا عشان قدر يبطل الكلام، لا قضية مش قضية انك تتجرع ولا قضية انك انت تبقى يعني كل ما يعني بك كلام تقف قدامه كده بالجهل، لكن القضية اذا اعترضت ايه بعلم، واذا قلت قبل بعلم فلا بد من هذا، ولعل بقية ان شاء الله عز وجل في لقاء الحمد باذن الله. اقول قولي احمد ولكم سبحانك اللهم بحمدك.